بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنبدأ اليوم بإذن الله تعالى في دروس الحج وأحكامه وسننه وآدابه. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكتبنا مع الحجيج وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقبل أن نبدأ نذكر الإخوة بالإعلانات الموجودة على لوحة الإعلانات بالمحاضرات لأصحاب المشايخ والفضيلة. الشيخ إبراهيم أبو بشيت له محاضرة هذه الليلة عقب صلاة المغرب في مسجد القبلتين، وغدا كذلك عقب صلاة المغرب، وعناوينها وأماكنها موجودة على لوحة الإعلانات. وكذا للشيخ الدكتور عبد الوهاب الطريري غدا محاضرة في مركز رعاية الشباب في الصالة الرياضية، محاضرة بعنوان النبي صلى الله عليه وسلم أو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة الزوجية أو نحو ذلك عقب صلاة العشاء، والإعلانات كلها موجودة فليقرأها من شاء. أما بالنسبة للحج فنتطرق سريعا إلى بعض أحكامه، وقبل أن نشرع في الأحكام نبدأ ببعض الآداب عسى والفضائل، عسى ينفعنا الله عز وجل بذلك وأن تكون حافزا لنا بإذن الله تعالى لنشد ونتأهب لهذا الحج، ولا سيما الذي لم يحج فريضته، فهذا يخشى عليه أن يعرض له عارض فيمنعه من الحج. ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتعجل فإنه لا يدري ما يعرض له. وإذا كان الإنسان في بلاد الحرمين والأمر متاح له كل الإتاحة ويعجز عن أداء فريضة الحج فهذا والله من الحرمان. فإذا كان الناس يأتون من كل فج عميق ويقطعون الفيافي والقفار ويتكبدون المشاق ويدفعون بل يجمعون سنين طويلة الأموال لكي يحجوا فريضتهم، فما بالك بإنسان في هذه البلاد الأمر ميسر له والحمد لله عز وجل. فلذلك وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه محروم، فيقول في الحديث إن عبدا أصححت له جسمه، أي جعلت جسمه صحيحا سليما، إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه في معيشته تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم، لا يفد إلي لمحروم. والحديث في سنده ضعف وصححه الشيخ أو حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فلذلك عد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الإنسان الذي أصحه في جسمه ووسع له في معيشته تمضي عليه 5 أعوام فلا يحج، يقول إنه لمحروم، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك ينبغي أن يحج على الفور ولا يجوز له التأخير، لحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، كما رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم ووفقه الذهبي وحسنه الألباني. وأمر بهذا الحديث التعجيل والأمر يقتضي الوجوب. ولذلك ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار، أي إلى هذه المدن، فينظر كل من له جدة، أي له قوة واستطاعة وقدرة، ولم يحج فيضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. إذن الأمر خطير. أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أراد أن يفرض الجزية على كل إنسان له جدة واستطاعة وقدرة على حج الفريضة ولم يحج، ثم وصفهم فقال ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. والحديث رواه سعيد بن منصور وصححه ابن حجر في التلخيص الحبير. وقال في حديث آخر في رواية أخرى عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال للشخص أو للإنسان الذي لم يحج فريضته، قال ليمت يهوديا أو نصرانيا، يقولها 3 مرات يكررها: رجل مات ولم يحج ووجد لذلك سعة وقليت سبيله. فإذا وجدت هذه الشروط في شخص فقد وجب عليه الحج، كان صحيحا سليما معافا مستطيعا، فيجب عليه أن يحج فريضته. فإن كان قادرا على الحج بنفسه وجب عليه أن يحج بنفسه، وإن كان عاجزا عن الحج فعلى نوعين: العجز إما أن يكون به مرض وعجز يرجو زوال عجزه وبرئه وشفائه، كأن يكون عرض له مرض طارئ قال له الأطباء إن شاء الله استعمل هذا العلاج خلال 2 أو 3 أو نحو ذلك تشفى بإذن الله، فهذا يؤخر الحج حتى ولو كان فريضة، ولا يوكل من يحج عنه لأنه يرجو أن يزول برؤه ومرضه، فيؤخر حج فريضته حتى يستطيع فيحج بنفسه، فإن مات قبل ذلك حج عنه من ماله وتركته ولا يهتم. والنوع الثاني: رجل به مرض وأذى وجب عليه الحج حجة الفريضة، لكنه عاجز لمرض عجزا مستمرا لا يزول أو لا يرجو زوال برئه وشفائه، فهذا كالكبير والمريض المقعد الميؤوس منه، ومن لا يستطيع الركوب فإنه يوكل من يحج عنه ويعتمد. والنيابة في الحج لا تكون إلا لإنسان حج عن نفسه، فلا يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه. والعمرة واجبة على الصحيح من أقوال أهل العلم، كما رجح ذلك جمع من أهل العلم متقدمين ومتأخرين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. وفي لفظ هذا في البخاري ومسلم، وفي لفظ لمسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. وهذا اللفظ يشمل الحج والعمرة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ما لم تؤت الكبائر. وفي رواية: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. طيب ما هو الحج المبرور؟ من الناس من يحج ولكنه ما حج ولكن حجت العير، إما أن يحج بمال حرام، يكون إنسان يعمل في بنك ربوي فماله حرام، أو يكون إنسان يحج ولكنه يعمل المعاصي والمحرمات أثناء حجه. وحججنا سنوات طويلة للأسف نجد أن الناس معنا في المخيم والله يا إخواني لا يقومون يصلون الفجر إلا بعد 10 أو 11 أو مع الظهر، هذا في الحج وهو في هذه الفريضة العظيمة، فكيف يكون حجه مبرورا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فهذا حجه ليس بمبرور. فلذلك قال كما ذكر ابن حجر وغيره: قالوا الحج المبرور هو الذي لا رياء فيه ولا سمعة ولم يخالطه إثم ولا يعقبه معصية، وهو الحج الذي وفيت أحكامه ووقع موقعا لما طلب من المكلف على الوجه الأكمل، وهو الحج المقبول. ومن علامات قبول الحج أن يرجع الحاج بعد حجه خيرا مما كان قبل الحج، وأن لا يعاود المعاصي. والمبرور مأخوذ من البر وهو الطاعة، من البر وهو الطاعة، والله تعالى أعلم. ذكر ذلك الحافظ ابن حجر والنووي في شرحه على مسلم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله، ثم ماذا؟ قال: ثم جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نتابع بين الحج والعمرة، فقال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة. رواه النسائي وصححه الألباني. الأحاديث في هذا المعنى كثيرة، أضف إلى أن الحج يشتمل على يوم عظيم، يوم عرفة، الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو، أي سبحانه وتعالى يدنو ثم يباهي بهم الملائكة، يباهي بهؤلاء الحجاج الملائكة، فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ ثم في رواية يقول: أتوني شعثا غبرا ضاحين، يعني غير مستضلين، وماذا يريد هؤلاء؟ وخير الدعاء دعاء يوم عرفة وعمرة في رمضان تقضي كحجة معي، إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في فضل الحج. فلذلك على المسلم أن يتعجل وألا يعني يستثقل الحج، ومتى حصلت له الفرصة فليذهب. هنا مسألة لعلنا نتطرق إليها لكن كثر السؤال عنها، مسألة الدين. بعض الحجاج إذا كان عليه دين يقول: أنا أستأذن من الدائن، من صاحب الدين، فإن أذن لي فأذهب. وهذا خطأ، لأن الدين لا زال في ذمته سواء استأذن أو لم يستأذن. فلو أن إنسانا عليه 10,000 ريال دين، فجاء إلى صاحب الدين وقال: تأذن لي أنا حج؟ قال: نعم لا بأس. ذهب إلى حملة ب5,000 ريال وتكاليف الحج والهدي إن كان متمتعا أو قارنا، المهم كلفته 7,000 ريال. هذا الأولى له، بل الأوجب عليه أن يذهب ويعطي هذا الذي عليه الدين، يعطيه 7,000 ريال ويقول: بقي لك 3 ولا يحج، حتى لو كانت حجة الفريضة. فإذن صاحب الدين ليس مبررا للحج، لأن الدين لم تبرأ به الذمة، لا زال صاحب الدين أو لا زال الذي عليه الدين ذمته مشغولة بهذا الدين. ولهذا سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عن هذه المسألة، قال: ما لا, لا, لا علاقة لإذن الدائن، ما يحتاج أن تذهب وتستأذن، إلا إذا كان الدين أقساطا كالذي عليه مثلا صندوق التنمية العقاري ولم يحل القسط بعد، وهو قد جمع شيئا من المال، فإذا جاء وقت هذا الدين في الشهر مثلا 2 أو 3 أو أي شهر مهم بعد الحج، فلا حرج أن يحج، لأنه لم يحل وقت تسديد هذا القسط، أو الذي أخذ سيارة مثلا ويقسم من راتبه أو نحو ذلك. فهذا يعني لو إنسان أخذ ليث من الراجح أو سيارة وتقسم عليه شهريا من راتبه مبلغ القسط 1,000, 2,000, 3، فهذا ما يحتاج أن يذهب إلى الراجح ويستأذن ويحج، لأنه سيقسم من راتبه، سيقسم وسيسدد هذا القسط، سيسدد. لكن لم عندما يكون لصاحب الدين عليك دينا بنحو 10 أو 5، فالأولى بل الأوجب عليك أن تسدد صاحب الدين ولا تحج ولو كان حجة الفريضة. حتى قال أهل العلم، وذكر هذا الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الشرح الممتع، قال: حتى لو مات لا إثم عليه. لماذا؟ لأنه لم يستطع إلى الحج سبيلا، والله عز وجل يقول: لمن استطاع إليه سبيلا، وهنا هذا غير مستطيع، فلذلك لا بأس، يعني لا إثم عليه لو توفي قبل أن يحج حجة الفريضة. هذه مسألة لكثرة السؤال عنها وكثرة رواجها وانتشارها بين الناس ذكرناها، ولعلها إذا حصلت فرصة أن تأتي بتوسع أكثر من ذلك. كذلك موضوع الخادمة أو المرأة، إذا لم تجد المحرم لا يجب عليها الحج حتى لو كان حجة الفريضة. فلذلك الشرط الذي يعقده أصحاب المكاتب على من عنده خادمة شرط فاسد باطل، يوجب عليه أن يحججها، فيقول: لا بأس أنا ألبي هذا الشرط، لكن بشرط أن توجد لي المحرم. أما أن يذهب بها إلى صاحب المكتب وإلى صاحب الحملة ويحججها على حسابه، فهذا آثم لا محالة، لأنها أصلا لا يجب على المرأة أن تحج إذا لم تجد المحرم. فالمحرم حتى وإن كان حجة الفريضة، لو توفيت ولم تجد المحرم وتوفيت لم تحج حجة الفريضة بسبب عدم وجود المحرم لا إثم عليه، لأن الله عز وجل علقه بالاستطاعة وقال لمن استطاع إليه سبيلا. فالأمر إذن يتنبه له، فلا تحجج الخادمة بدون محرم، ولا يؤخذ بقول من قال الرفقة وإن كانت آمنة أو صالحة، فهذا قول ضعيف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، فلا يجوز لها أن تحج ولا تسافر إلا مع ذي محرم. هذا ما يتعلق بهذه الأمور، لعل الله عز وجل أن ييسر لنا أن ندخل في الأحكام في الدرس القادم بإذن الله تعالى. أسأل الله عز وجل يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكتبنا من الحجيج، وأن ييسر على الحجاج حجهم، وأن يكفيهم شر العابثين الذين يعبثون بأمن بلاد الحرمين، وأن يهيئ لولاتنا خيرا، وأن يعينهم على خدمة حجاج بيت الله الحرام. فأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنهم، وأن يعيدهم سالمين غانمين مأجورين مقبولين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فتتمة لدروس الحج التي بدأنا بها، وقبل أن نشرع فيها نذكر أيضا اليوم بمحاضرة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الوهاب الطريري بعنوان الزوج المثائد زوج المثالي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، في الأستاذ الرياضي مدينة الأمير محمد بن عبد العزيز الرياضية من الخلف في قاعة المحاضرات بعد صلاة العشاء وليس المغرب. وأما بعد المغرب فمحاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بوبشيت أيضا بعنوان صفحات من حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمسجد القبلتين بعد صلاة المغرب. وكنا قد وقفنا يوم أمس فيما يتعلق ب بعض الأحكام، نريد أن نعلق ونعقب على ما ذكرنا يوم أمس في مسألة الدين بالنسبة للحاج، وكذلك سفر المرأة بدون محرم للحج. فصلنا في هاتين المسألتين يوم أمس فيما يتعلق بالدين للحاج، وقلنا أنه لا ينبغي له أن يذهب للحج وعليه دين وإن استأذن من الداعي، لأن ذمته لا زالت مشغولة بهذا الدين وإن أذن له صاحب الدين. لكن ذكرني بعض أهل الإخوة يوم أمس عقب الدرس وسأل وقال وإن حج وعليه دين فهل يؤثر ذلك على حجه؟ لا يؤثر، حجه صحيح مع الإثم، حجه صحيح وآثم، لأنه لو ترك الحج وأعطى نقود الحج لهذا الذي عليه الذي له الدين صاحب الدين لكان أولى. وضربنا مثالا لذلك، لو أن عليه 10,000 ريال مثلا دين، فالحج الآن أقل حملة تقريبا ب3,000 ريال، ولن يعطى تصريح للحج إلا بذهابه مع الحملة، فأقل حج أقل حملة يأخذ فيها 3,000، أضف إلى أن كثيرا من الحملات ب5,000. لو أعطى هذه 3 أو 5 لصاحب الدين لكان أولى له وأفضل. وإذن الدائن هذا الأمر المشهور بين الناس لا أساس له من الصحة، ومن أراد التوسع فليرجع إلى الشرح الممتع للشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، فصل في هذه المسألة وقال بأنه لو أذن له صاحب الدين فلا زالت ذمته مشغولة بالدين. لكن الذي أردت أن أعقب عليه هو أنه لو حج وعليه دين ولم يعطي هذا المال لصاحب الدين فحجه صحيح إن شاء الله، لكنه آثم. وكذا المسألة الأخرى بالنسبة لما يتعلق بالمرأة التي تحج بدون محرم، وتكلمنا عن هذا بالتفصيل يوم أمس لا نريد أن نعيده، ولخلاصته أنه لو حجت المرأة بدون محرم حجها صحيح لكنها آثمة، حجها صحيح ولكنها آثمة. ولذلك قلنا فساد شرط أصحاب المكاتب كاتب الخدمات الذين يشترطون على من يأتون بالخادمة أن يحججها. والآن لا يوجد 99% من الخادمات يحجون بدون محرم، فلا يوجد لا محرم. نقول هذا الشرط لا يلزم الرجل بوفائه لأنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم، مخالف له، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. نعم، نقول لصاحب المكتب أنا مستعد أحجج هذه الخادمة لكن ائتني بمحرم لها، فإن جاء بالمحرم وجب عليه أن يحججها، والمؤمنون على شروطهم، ويجب عليه الوفاء بالعقد لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وأما إذا لم يأتي بالمحرم فليس هو بملزم بالوفاء بهذا العقد لمخالفته لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. هاتان المسألتان أحببنا أن ننبه عليهما فيما ذكرناه يوم أمس في درس الحج. نأتي اليوم إلى، تكلمنا عن وجوب العمرة وأنها واجبة على الصحيح من أقوال أهل العلم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، ثم قال وتحج وتعتمر، وتحج وتعتمر، فقارن العمرة بالحج. وحديث رواه أبو الدار القطني وصححه، وأيضا لحديث عائشة عن أبي رزين رضي الله تعالى عن أبي رزين رضي الله تعالى عنه عن ابن عمر رضي الله عنه، وكلها هذه صحيحة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفصل في أهل العلم ورجح المحققون منهم وجوب العمرة كالشيخ أبي عز بن باز وعثيمين وغيرهم من أهل العلم المتقدمين والمتأخرين. نأتي إلى شروط الحج والعمرة، نذكرها سريعا لأن عندنا أحكام كثيرة بالحج نريد أن نتطرق إليها فلن نتوسع فيها. فمما يتعلق بشروط الحج والعمرة باختصار وباختصار شديد أنه اشترط أهل العلم 5 شروط لذلك. الأول الإسلام، فلا يقبل من كافر حج ولا عمرة لقول تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وكذلك لأنه لا يصح منهم، ومحال أن يجب ما لا يصح، محال أن يجب ما لا يصح. والشرط الثاني العقل، فالمجنون والمغمى عليه فلا يجب عليه الحج، ومن نحى نحوه أو من كان نحوه فلا يجب عليه، لحديث الصحيح رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يستيقظ، وعن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم أي حتى يبلغ، وهو حديث صحيح عند أحمد وصححه الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء. الشرط الثالث البلوغ، فلا يجب الحج على من لم يبلغ، الحديث السابق ورفع القلم في الأخير ذكر وعن الصبي حتى يحتلم يعني حتى يبلغ، فلا يجب على الصبي حتى يحتلم ولو حج الصبي حجه صحيح. وهنا مسألة لعلي أتطرق لها بتوسع فيما يأتي لكن أذكرها سريعا خشية أن لا يسعفنا الوقت وخشية أن ننساها، وهي مسألة مشقة حج الصغير على الأبوين. لو أن إنسانا أخذ طفلا 5 سنوات أو 10 سنوات أو أي شيء قبل البلوغ وحججه، ولكن تعرفون الأطفال لا يستطيعون أن يثبتوا على لباس الإحرام وعلى أداء المناسك كلها، ربما يصعب عليه الطواف، ربما يصعب عليه الرمي، ربما إلى آخره. فما حكم من ترك بقية المناسك بالنسبة للطفل الصغير؟ فيها خلاف بين العلم، بعضهم قال يجب عليه أن يتم حجه ما دام محرم، لكن الصحيح الذي رجحه الشيخ العثيمين رحمه الله وغيره في الشرح الممتع أنه لا شيء عليه. لو ترك الصغير الحج وخلع الإحرام ولابس الإحرام ولم يطف ولم يسعى ولم يأتي عرفة أو نحو ذلك لا حرج على أبيه بإذن الله تعالى في ذلك. لكن لو حج وتم حجه فحجه صحيح لكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام حجة الفريضة. والدليل على ذلك حديث ابن عباس أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورفعت صبيا لها وقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، كما رواه مسلم. والشرط الرابع كمال الحرية، فلا يجب الحج على المملوك، لا بد أن يكون حرا، أما إذا كان مملوكا فلا يجب عليه الحج، لكن لو حج المملوك فحجه صحيح لكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام، لابد أن يحج حجة أخرى. فلو حج حجه صحيح ولكن لا يجزئه عن حجة الإسلام، كما لو حج الصغير حجه صحيح ولا يجزئه عن حجة الإسلام حتى يبلغ فيحج حجة أخرى. وكذلك المملوك لحديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. فلو حجه مملوك عند سيده ومالكه وأذن له فحجه صحيح، لكن لا بد أن يحج حجة أخرى إذا عتق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح كما صحح الحافظ والألباني وغيره. الخمس الرقم أو الشرط الخامس وهو الاستطاعة، والاستطاعة دليلها معلوم من الكتاب والسنة والإجماع، لقول سبحانه وتعالى: لمن استطاع إليه سبيلا. فالذي لا يستطيع الحج لا يجب عليه الحج حتى يستطيع. لكن تكلمنا أمس أيضا عن المستطيع الذي لا يستطيع لمرض، وقسمنا إلى قسمين كما ذكر العلم: مرض يرجى برؤه وزواله أو لا يرجى برؤه فعليه أن يوكل، إلى آخر ما تكلمنا فيه يوم أمس بالتفصيل. وشرط سادس ذكره العلم وهو خاص بالمرأة الذي ذكرناه قبل قليل، وهو وجود المحرم. وجود المحرم، إذا لم تجد المحرم فلا يجب عليها الحج، حتى لو ماتت فليست مؤاخذة عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله قال: لمن استطاع إليه سبيلا. فما وجدت المحرم فلا تحج حتى تجد المحرم كما تقدم، وذكرنا الحديث في ذلك أيضا. ولدرجة أن رجلا أخرجه النبي صلى الله عليه وسلم من الجهاد ليحج مع امرأته لأنها لم تجد المحرم، فهذا يدل على وجوب الأمر، وجود المحرم مع المرأة لتحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قام رجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فرجل سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول هذا: لا تسافر إلا مع ذي محرم، فتذكر أن امرأته أرادت الحج وهو لا يستطيع أن يحج معها لأنه في الجهاد، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، كيف أسوي؟ ماذا أفعل؟ أنا اكتتبت وأمرتني أن أذهب إلى غزوة كذا وكذا وامرأتي خرجت للحج. ففورا النبي صلى الله عليه وسلم قال له: انطلق فحج مع امرأتك، انطلق فحج مع امرأتك، كما في البخاري ومسلم. فهذا يدل على وجود المحرم بالنسبة للمرأة. فمن كملت له هذه الشروط الخمسة والسادس بالنسبة للمحرم فوجب عليه الحج، حج الفريضة على الفور، ولا يجوز له تأخير ذلك، كما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: تعجلوا بالحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وتذكر يوم أمس باكرين لما ذكرنا حديث ما ذكرته في الأعوام الدروس السابقة كلها في دروس الحج، وقفت عليه قريبا وهو حديث عظيم ذكرته لكم يوم أمس، من يتذكر في قضية المحروم الذي حرم نفسه من الحج، من يتذكر حديث الذي ذكرناه أمس أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن عبدا وسعت عليه في رزقه وفي صحته فلم يحج خمسة أعوام إنه لمحروم، إنه لمحروم. وذكرت أن بعض العلماء ضعف هذا الحديث، لكن الصواب أنه صحيح. وليلة البارحة رجعت إليه في كتب كثيرة منها لكتب الشيخ الألباني، توسع في ذكر طرقه وأسانيده، وقال وقلت أمس أنه حديث حسن، ثم تبين لي أنه حديث صحيح بمجموع طرقه، وصححه الشيخ الألباني وغيره من أهل العلم. فالحديث لذلك قلت ربما الدولة حفظها الله قررت خمس سنوات بالنسبة للحج، ربما استنباطا من هذا الحديث، لأنها لا بد أنها رجعت الأمر إلى هيئة كبار العلماء، هل يجوز أن نحرم الناس من الحج أو لا يجوز؟ فلعلهم رجعوا إلى كبار العلماء وأفتوهم بأنه لا ينبغي أن يمنع الناس عن الحج لمدة خمسة أعوام، والله أعلم بناء على هذا الحديث. ثم وقفت على كلام للبيهقي رحمه الله تعالى في السنن الكبرى، روى هذا الحديث البيهقي وروى كلاما جميلا عن الحسن بن حيي أنه كان يعجبه هذا الحديث ويأخذ به. يعني إيش يأخذ به؟ يعني ما تمر عليه خمس سنوات إلا يحج ويعجبه. ثم قال: إني أرى أن إنسانا إني أرى أن الموسر والصحيح يجب عليه أو لا يقول يجب عليه، قال بهذا بنحو هذه العبارة أن الموسر والصحيح، يعني الموسر ماديا يستطيع، والصحيح يعني الذي عنده صحة وقوة وعافية، يعني قال بأنه لمحروم إن مضى عليه 5 سنوات ولم يحج. فلذلك يحاول الإنسان ألا تمر عليه 5 سنوات إلا وقد حج. تكلمنا يوم أمس عن قضية البر والإنابة في الحج، وذكرنا على نوعين، وفي مسألة أخرى هنا تتعلق ب كنت يعني الأعوام السابقة ما أذكر غالبا المواقيت، لكن قلت لعلي أمر عليها السنة مرورا سريعا، لأن يعني في بعض المسائل تحتاج إلى تنبيه، ولعلها تأتي أثناء دروس الحج بتوسع أكثر. فالمواقيت طبعا تنقسم إلى قسمين، مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. المواقيت الزمانية تختلف من الحج إلى العمرة، فالحج له مواقيت زمانية، لا يمكن أن يؤدى هذا الحج إلا في هذه المواقيت. ما هي؟ ذكرناها سابقا، أشهر الحج، وأشهر الحج ما هي؟ شوال وذي القعدة بفتح القاب كما نبهنا على ذلك مرارا، هو الفصيح في اللغة يقال ذي القعدة وليس ذي القعدة، والمشهور 10 من ذي الحجة. لكني وقفت أيضا لكلام الشيخ العثيمين في الشرح الممتع أنه جعله شهر الحج كاملا، فقال أشهر الحج 3، شوال وذي القعدة وذي الحجة، وإن كان المشهور والمعروف عند أهل العلم وأكثر من يذكر في كتبهم يذكر 10 من ذي الحجة ولا يذكرون الشهر كاملا، لكن الشيخ استدل بأدلة وتوسع في هذه ويرجح هذا، ولذلك قال منه قول الله سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات وأقل الجمع 3، فإلى آخر ما فصل في هذه المسألة. فإذا الحج مواقيته الزمنية لا يصح إلا في هذه الأشهر 3 أو 2 شهر و10 من ذي الحجة. أما العمرة فمواقيتها الزمانية طول العام، في أي شهر وفي أي وقت أراد أن يحج أن يعتمر فله ذلك. أما المواقيت المكانية فهي معروفة للناس تقريبا غالبا، ذي الحليفة لأهل المدينة، وقت النبي صلى الله عليه وسلم ذي الحليفة كما في الحديث الصحيح للمدينة، والجحفة لأهل الشام ومن نحى نحوهم، و يلملم الجحفة طبعا معروفة الآن برابغ أو عجب بالقرب من رابغ، وإن كانوا أعادت بناء يعني بناء أعادوا بناء الجحفة بعد أن خربت، وكذلك يلملم لأهل اليمن وتسمى الآن بالسعدية، وقرن المنازل لأهل نجد ويسمى الآن بالسير، مواقيت هذه الأربعة، والخامس يضاف إليها ذات عرق. ذات عرق هذا جاء في حديث آخر ليس مع هذا الحديث، وإن كان الحديث هذا لم يبلغ عمر رضي الله تعالى عنه، لكن مما يدلك على أن عمر رضي الله تعالى عنه كم أفتى من عنده ووافق بذلك السنة. عمر ما كان يعرف أن مواقيت أهل العراق ذات عرق، فجاءوا وسألوه أهل العراق، ما عنده حديث في هذا، مع أن الحديث موجود لكن ما بلغه، فلذلك قال العلماء فأفتى عمر أهل العراق بهذا الميقات، ميقات ذات عرق لأهل العراق، ووافق ذلك كما وافقه مرارا ما جاء في السنة، وكان يعني من مزايا وفضائل عمر رضي الله تعالى عنه. وذات عرق الآن تعرف بالضريبة أو نحو ذلك بهذا الاسم، موجود الآن قرب العراق. فهذه المواقيت الزمانية والمكانية التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من كان يعني مسكنه دون هذه المواقيت مثل أهل جدة وأهل الشرائع في مكة وأهل الجموم وأهل بحرة ووادي فاطمة ونحو ذلك، هؤلاء مواقيتهم وكذلك أهل مكة مواقيتهم من مكانه الذي هم فيه. أهل جدة يحرمون بالحج والعمرة من جدة، وكذلك أهل الشرائع، وكذلك أهل الجموم ووادي فاطمة وبحرة ونحو ذلك. لكن أهل مكة يختلف ميقاتهم من العمرة إلى الحج. أهل مكة الحج يحجون من بيوتهم، لكن العمرة ما يحجون من بيوتهم، لا بد أن يخرجوا إلى الحل خارج الحرم. فينظر إن كان واحد ساكن قريب من الإيش، من الزاهر مثلا في مكة، قريب من التنعيم، هذا يحرم من أين؟ يحرم من التنعيم، من عند مسجد عائشة المعروف الآن، يخرج إلى خارج مكة. إذا خرج عند المسجد خلاص خرج حدود حرم مكة فيحرم من هناك. لكن لو كان ساكن قرب الشرائع أو جهة أهل الطائف فإن الأقرب له أن يحرم من عرب، لأن عرب ليست من الحل من الحرم، بل هي حل. أما مزدلفة ومنى ومكة، واحفظوها كلها تبدأ بحرف الميم. لو سئلت ما هي المناطق التي هي حرم في مكة، مكة نفسها ومزدلفة ومنى، فكلها تبدأ بحرف الميم. لكن عرفة خارج إيش؟ الحل، خارج الحرم، فهي حل فيحرم منها. واحد ساكن قريب من جدة فإنه يخرج إلى يعني الحدود التي وضعوها الآن، إذا خرجت من مكة وانت رايح جدة بعد مسافة بسيطة كذا، ها الشميسي، أهل مكة أدرى بشعابها، فالشميسي أو كذا، فيجدون هناك إيش حدود أيضا ذكروها فيخرج هناك. فهذه المواقيت الزمانية والمكانية ومن كان دونه. فمن أراد الحج أو الإحرام بالعمرة والحج فتجاوز الميقات غير محرم، وهذه مشكلة الآن تحصل خاصة في قضية التصريح الآن والجوازات، أو إنسان مثلا يعني جاهل فعلم. لو أن إنسانا خرج من المدينة الآن وصل 200 كيلو إلى مكة، بعد ما قطع من المدينة 100 أو 200 كيلو اتصل بينا وسأل مثلا، وهذه حصلت، ماذا أعمل الآن؟ أنا خرجت تجاوزت الميقات وما أحرمت. والإحرام بالمناسبة، هذه مداخلة سريعة، ليس هو لبس الإزار والرداء كما يقول كثير من الناس. الإحرام هو النية، الدخول، نية الدخول في النسك، وليس لو إنسان جلس الآن في بيته 10 أيام ولابس ملابس الإحرام ما هو محرم، هو حلال الآن، له أن يأتي أهله، له أن يقلم أظافره، له أن يفعل ما يفعل. لكن إذا دخل من عند الميقات في نية النسك هنا الإحرام. فالشاهد لو اتصل بعد 100 كيلو قال أنا الآن مشيت 100 كيلو فماذا أعمل؟ تجاوزت الميقات وما أحرمت، ما قلت لبيك اللهم حجا أو عمرة وحجا أو ماذا نقول له؟ نقول له أنت بالخيار بين أمرين، والأولى الأول هو أن ترجع إلى الميقات ولو قطعت 100 كيلو، ترجع إلى الميقات فتحرم منه، وبهذا يصح أمرك ولا تلزم بدم. وإن أبى أو ما استطاع أو في مشكلة عنده أو كذا فليذهب وعليه دم، دم جبران، هذا الدم يذبحه في مكة أضحية بما يجزي عن الأضحية، يذبحه في مكة ويفرقه على أهل الحرم وفقراء الحرم، ولا يأكل منه، ولا يأكل منه بخلاف ليش؟ بخلاف الهدي. هذا دم، دم جبران، وهذاك دم، دم شكران كما يسميها العلم. فهذاك الدم الأولى أن يأكل منه، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. أما هذا الدم، دم الجبران الذي يحصل له خطأ في الحج ويلزم بالدم، فهذا لا يجوز أن يأكل منه، ولا يجوز أن يذبحه إلا في مكان فعل المحظور، أو في مكة أو في منى في حدود الحرم أو في مزدلفة، فيذبحه ويوسع على فقراء أهل الحرم، لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: من نسي من نسكه شيئا ماذا يفعل؟ أو تركه، يعني زي ترك الميقات، أو تركه فليهرق دما، فليهرق دما. والحديث صحيح. أما من توجه إلى مكة ولا يريد الحج ولا العمرة، أراد تجارة، زيارة، زيارة مريض أو نحو ذلك، فهذا لا يلزم لا بحج ولا بعمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فقيدها لمن كان، لمن يريد الحج والعمرة. فمفهومه أن من مر على هذه المواقيت ولم يريد حجا ولا عمرة فلا إحرام عليه. ويدل عليه كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مرة لا يريد حجة، لا يريد حجة ولا عمرة، دخل مكة عام الفتح يريد ماذا؟ يريد أن يفتح مكة وأن يهدم ما فيها من الأصنام والشرك، فدخل غير محرم وعلى رأسه المغفر، الحديد الذي يلبس ليقي من السيوف ونحو ذلك الذي يلبس على الرأس، فدخل. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل وذكر أنه لا يريد الحجة والعمرة، فلا بأس أن يذهب إلى مكة إذا لم يكن يريد الحج والعمرة. بقي مبحث نذكره أو فصل آخر نذكره في الدرس القادم بإذن الله تعالى، ما يتعلق بالأنساك الثلاثة، التمتع والقران والإفراد، وأيهما أفضل وصفة ذلك. ثم نتكلم عن محظورات الإحرام، وبعض الناس يظن أن محظورات الإحرام لو ارتكب شيئا منها عليه دم، وهذا خطأ، فإن من المحظورات من يخير صاحبها بين ثلاثة أشياء، وهذا سيأتي تفصيله، من يخير بين الدم وبين الصيام وبين الصدقة، كما قال سبحانه وتعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فالذي قل مظافيره أو أخذ من شعره بطي أو شاربه أو حذاء فهذا لا يلزم بالدم، يصوم أو يتصدق أو يأتي بالدم. وأما بعض الأشياء الأخرى لا بد من الدم، كما ذكرنا في تجاوز الميقات، وكما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى في دروس قادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن ييسر على الحجاج حجهم، وأن يكفيهم شر العابثين بأمن هذه البلاد والمغرضين الذين يفسدون ولا يصلحون. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى أن تجعل وصفاتك العلى أن تجعلنا من الحجيج، اللهم اكتبنا من الحجيج واجعلنا من المقبولين. اللهم هون على الحجاج حجهم وانفعهم بما أتوا من أجله، واجعلهم يعودون سالمين غانمين مطمئنين مقبولين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالغالب أن يوم الجمعة لا نقيم درسا، فنعتذر اليوم، ولكن لضيق الوقت، وإن عملنا يوما من الأيام في يوم الجمعة درسا فللضرورة أو لضيق الوقت، ونظرا لضيق الوقت وقرب موسم الحج وكثرة أحكام الحج، ولأن هناك أياما لا نستطيع أن نعمل فيها دروسا عقب العصر لظروف الجامعة كما أخبرتكم سابقا، فبعض الأيام لا نعود من الجامعة إلا نحو الرابعة والنصف والخامسة عصرا، وبعض الأيام لا نعود إلا عقب صلاة المغرب، فلذا آثرنا أن نقيم اليوم درسا سريعا بإذن الله تعالى، وما بقي إلا عدة أيام، فنسأل الله أن يكتبنا وإياكم من الحجيج، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كنا قد وقفنا يوم أمس عند أحكام المواقيت، وتكلمنا عن المواقيت الخمسة التي وقتها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونسينا أن نذكر أن من جاء بالطائرة من بلده فالسنة عند الميقات أن يحرم وأن يغتسل وأن يلبس الملابس، لكن هذا إذا كان بغير الطائرة، أما إذا كان في الطائرة فإنه سيمر بالميقات بثوان معدودة سريعا، فلا يستطيع أن يغير ملابسه ولا أن يغتسل ولا أن يفعل هذه الأفعال كلها. فلذلك قال أهل العلم أن الإنسان إذا كان بالطائرة فينبغي عليه أن يغتسل وأن يغير ملابس الإحرام الإزار والرداء قبل ركوبه الطائرة، فإذا حاذ الميقات عند الطائرة وأخبره المسؤولون في الطائرة أنه حاذ الميقات فما هي إلا ثوان معدودات لا يستطيع أن يعمل فيها شيئا إلا أن يقول لبيك حجا أو عمرة على حسب نسكه الذي سنذكره إن شاء الله تعالى. فهذه مسألة متعلقة بيوم أمس. وأما اليوم فأعمال الحاج والمعتمر بعد أن انتهينا من المواقيت أعماله عند وصوله للميقات، فإذا وصل المعتمر أو الحاج إلى الميقات شرع له أن يعمل الآتي: أولا، يستحب له أن يقلم أظافره وأن يقص شاربه وأن ينتف إبطيه أو يحلقهما، والنتف أولى إن استطاع، وأن يحلق شعر عانته. فلا كما نرى كثيرا من الحجيج والمعتمرين إذا ما جاء عند الطواف وقال الله أكبر عند الحجر وإذا بك ترى غابة من الشعر في إبطيه، كيف هذا؟ فرط في هذه السنة، والله أعلم بما يخفى من شعر عانته أو كذلك من عدم تقليم أظافره أو من أخذ شعر شاربه أو نحو ذلك. هذه سنن إذا كنا نبهنا على هذا قبل ذلك أن أهل العلم وقتوا وذكروا ذلك عن الصحابة أنه لا ينبغي له أن يترك شيئا من ذلك أكثر من 40 يوما، لا أن يترك شعر عانته ولا إبطيه ولا ظفره ولا شاربه، فينبغي أن يتعاهدها. بعض أهل العلم قال كل أسبوع، المهم أن لا تزيد على 40 يوما. وقرأنا أيضا هذا من فتاوى الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. فهنا من باب أولى إذا كان في وقت عادي لا ينبغي أن يتركها، فكيف إذا كان في وقت العمرة أو الحج؟ فينبغي عليه أن لا يفرط في هذه السنة، وكذلك أن يتجرد إذا وصل الميقات، يتجرد من ملابسه، ويستحب له أن يغتسل، سواء اغتسل في بيته وتجرد من ملابسه ولبس الإزار والرداء لباس الإحرام، ثم إذا وصل الميقات لبى، أو اغتسل هناك في الميقات، وإن كان بعض العلم فضل ذلك، لكن خشي الزحام عند دورات المياه وكثرة الحجيج ونحو ذلك واغتسل في بيته وتجرد من ملابسه ولبس ثياب الإحرام، فلا حرج في ذلك كما ذكر أهل العلم. وأن يغتسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، تجرد لإهلاله واغتسل. ويستحب له أيضا أن يتطيب بأطيب ما يجد من دهن العود أو غيره من برأسه ولحيته فقط، ولا يطيب ملابس الإحرام، وإنما يطيب رأسه ولحيته، كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كنت أرى وبيس الطيب في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لمعان الطيب في مفرق رأسه صلى الله عليه وآله وسلم. فلا بأس أن يتطيب في رأسه ولحيته، وأما أن يأتي إلى ثيابه فإذا جاء شيء من ذلك إلى ثياب الإحرام فيجب عليه أن يغسلها فورا، لأن هذا من محظورات الإحرام كما سيأتي بإذن الله تعالى. ولا يضره بقاء الطيب حتى لو وصل إلى عرب، والطيب لا زال، هذا إذا كان الطيب أصلي، أما أبو 5 ريال وكذا فلن يلبث إلا دقائق ويذهب، فلا بأس أن يبقى عنده في رأسه ولحيته الطيب حتى ولو وصل إلى عرب، وأما بقاؤه فلا يضر كما ذكر أهل العلم، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ولكن لا يطيب شيئا من ثياب الإحرام. وكذلك أن يحرم برداء وإزار أبيضين، هذا المستحب له، أن يحرم الرجل في رداء وإزار، ويستحب أن يكون أبيضين نظيفين، وكذلك يحرم في نعلين، وإن لبس إزارا ورداء غير أبيضين فلا حرج، ولكن الأولى كما كان يحب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ويحب البياض من الثياب. ونعلين كذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، كما رواه أحمد وصححه جمع من أهل العلم. وأما المرأة، وهذه نقطة ينبغي أن ننبه الناس عليها جميعا، كل من رأى منا امرأة تلبس، وهذا الذي نراه كثيرا، تلبس ثيابا بيضاء كالرجال في وقت العمرة والحج، فهذا لا ينبغي. فلذلك قاله العلم أما المرأة فيجوز لها أن تحرم فيما شاءت من الثياب المباحة غير متبرجة بزينة، ومع الحذر، هكذا قالوا، مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسه. والرجال الآن 99% منهم لا يلبسون إلا الأبيض في الحج والعمرة، فإذا لبست المرأة الأبيض دون عباءة، لأن كثير منهم لا تلبس العباءة، بعض في بعض البلاد الأخرى تلبس ربما يعني لباس أبيض كالبالطو ونحو ذلك يسترها، وتضع أيضا رداء على رأسها أو ما يسمى بالمسفع وكذا أبيض، فكله أبيض في أبيض، فلا يفرق بينها وبين الرجال. وقد سمعنا كثيرا أن بعض الناس يصلي في الحرم المكي مع كثرة الزحام ويسلم وإذا بجانبه امرأة، ما انتبه لها لأنها لابسة أبيض، لو كانت لابسة عباءة ما يعني ما كان يصلي بجانبها أو أبعدها عنه أو نحو ذلك. فلذلك ينبغي أن نحذر الناس من ذلك اللباس. يستحب له أن يحرم بعد صلاة فريضة إن تيسر له ذلك، ذهب إلى صلاة الظهر ووافق صلى الظهر في الميقات فهذا أولى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر في الميقات وأتاه آت كما قال أتاني آت من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك. هذا إن تيسر له أن يصلي أو يدرك فريضة، إما تيسر فلا يفعل كما يفعل كثير من الناس فيصلي ركعتين خاصتين بالإحرام، فالإحرام ليست له صلاة خاصة به، وإن صلى ركعتين قال أهل العلم يستحب أن يجعلهما ركعتين لسنة الوضوء، ركعتين ينوي بهما سنة الوضوء كما ذكر ذلك ابن تيمية في شرح العمدة وذكره الشيخ عبد العزيز بن باز والعثيمين رحمه الله تعالى في كتبه، ذكروا أنه يصلي إن لم يدرك الفريضة يصلي ركعتين ينوي بهما سنة الوضوء، ثم بعد الفراغ من ذلك كله ينوي بقلبه الدخول في النسك كما ذكرنا يوم أمس، وأجاب بعضكم بأن المقصود بالإحرام هو الدخول في نية النسك، النية هذه هذا هو الإحرام وليس لباس الثياب التي نعرفها من الإزار والرداء. فإذا انتهى من ذلك كله ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة، فإن كان يريد العمرة لبى وقال لبيك عمرة، ويجوز أن يضيف يقول اللهم لبيك عمرة، كل ذلك وارد. وإن كان يريد الحج مفردا قال لبيك حجا أو قال اللهم لبيك حجا، إن زاد كلمة أو لفظة اللهم جائز، فكلها واردة وثابتة في أحاديث صحيحة. وإن كان يريد أن يجمع بين العمرة والحج قارنا قال لبيك عمرة وحجا، وإن قدم لفظ الحج عن عمرة كله وارد، أو قال لبيك حجا وعمرة، لبيك عمرة وحجا أو لبيك عمرة وحجا، عمرة وحجا أو حجا وعمرة، أو زاد لفظة اللهم لبيك حجا وعمرة. وإن كان حاجا أو معتمرا عن غيره وكيلا نوى بقلبه ذلك ثم قال لبيك عن فلان، أو إن كانت امرأة أنثى سماها باسمها أو قال عن أم فلان أو بنت فلان أو فلانة، والأفضل أن يكون التلفظ بهذا كله، متى يقول لبيك عمرة أو لبيك حج أو كذا، الأفضل إذا استوى على دابته، إذا ركب الدابة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، إذا ركب الباص أو سيارته أو نحو ذلك في الميقات بمجرد ركوبه يلبي ويقول لبيك عمرة أو لبيك عمرة وحجا أو نحو ذلك، ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عمر ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عندي الشجر حين قام به بعيره، حين قام به بعيره، ويلبي تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلى الذكر المعروف يعرفه الكبير والصغير. وإذا كان يريد الحج والعمرة وكان به مرض يخاف أن يعيقه عن إتمام حجه أو عمرته فله أن يشترط على ربه، لكن الخلاف هنا في المسألة هل يشترط إذا كان ليس به بأس وليس مريضا أو لا يشترط؟ الذي رجحه جماعة من أهل العلم ومنهم الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى أن لا يشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط والصحابة لم يشترط، وما أمر أحدا أن يشترط في حجه أو عمرته إلا ضباعة بنت الزبير حينما كانت مريضة، هكذا قال أهل العلم ورجحه الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، وإن كان بعضهم قال يشترط في كل حج أو عمرة إن كان خائفا أو غير خائف، لكن الأولى أن لا يشترط إلا إذا كان مريضا أو به أذى أو هناك ضرورة تدعوه للاشتراط فله أن يشترط، وأن يقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإذا حصل له ازداد مرضه وما استطاع أن يتم حجه أو عمرته فله أن يتحلل ولا شيء عليه، لكن إذا كان ما اشترط وهو مريض فلا يتحلل إلا بدم كما ذكر أهل العلم، ولعل يعني تسنح الفرصة للتفصيل في ذلك إذا جاء ذكر المحصر. ويعني بالنسبة للاشتراط إن أصابه شيء كما ذكرنا وهو قد اشترط رجحت، حتى بعض العلم قال المرأة التي تخشى من الدورة الشهرية أو نحو ذلك قال تشترط، ولكن الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى كما ذكرنا رجح ألا يشترط إلا المريض كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ضباعة بنت الزبير. وإذا كان مع من يريد الحج أو العمرة أطفال أو صبيان أو نحو ذلك تكلمنا عنهم يوم أمس عن إحرامهم وعن ما يتعلق بهم فلا داعي لإعادة ذلك. وكذلك يؤمر المميز والجارية المميزة بالطهارة قبل الشروع في الطواف. هذا ما يتعلق بالأمور التي يفعلها إذا وصل الميقات. أما صفة الأنساك الثلاثة فمن وصل إلى الميقات في أشهر الحج وذكرنا يوم أمس أشهر الحج هي شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، والشيخ العثيمين رجح أنها كل شهر ذي الحجة ثلاثة أشهر كما في الشرح الممتع وفصلنا في هذا يوم أمس. فمن وصل إلى الميقات في هذه الأشهر وهو يريد الحج من عامه فإنه مخير بين أنساك ثلاثة، إما الإفراد وإما القران وإما التمتع. فإذا أخذ العمرة وحده وهو ما يسمى بالتمتع، يأخذ عمرة وينتهي مثل العمرة العادية ويتمتع، لذلك سمي متمتع، يتمتع بما شاء باللباس بالطيب بالنساء بكل شيء حرم عليه أثناء النسك. فإذا جاء اليوم الثامن لبى من مكانه وأحرم بالحج، هذا بالنسبة للمتمتع، يأخذ العمرة وينتهي منها ثم يحرم بالحج من مكانه الذي هو فيه سواء كان في مكة أو منى. والأفضل إذا كان في مكة أن يلبي ضحى يوم الثامن ويذهب إلى منى فيصلي فيها الظهر والعصر إلى آخره كما سيأتي خمس صلوات بإذن الله تعالى ويأتي الكلام على ذلك. يستمر بالتلبية، فإذا وصل مكة وبدأ الطواف هذا المعتمر المتمتع يستمر بتلبيته. وللأسف الناس الآن سواليف في الطريق وينسى قضية التلبية، وإن لبى بعد نصف ساعة لبى له مرة، بعد ساعة لبى مرتين وهكذا. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا لا يصلون إلى بئر الروحاء إلا وبحت أصواتهم من التلبية، فيرفع الرجال بها أصواتهم لكن دون اجتماع على هذه التلبية. فإن الاجتماع بصوت واحد كما يفعله كثير من الناس وكما نسمعه في التلفاز وكما نسمعه في الإذاعة وفي غير ذلك، هذا أهل العلم وبل هيئة كبار العلماء ذكروا بأنه أمر مبتدع لا يشرع، وإنما يلبي كل واحد لوحده يرفع صوته. فإن توافقوا بالتلبية في آن واحد دون قصد فلا حرج، المهم أن يرفع صوته ويلبي لوحده حتى يشعر أنه يعني قد شق عليه كثرة التلبية والتواصل. لكن في حالة هنا أحيانا الباصات لا تحرك أو لا تمشي من هنا إلا في وقت متأخر من الليل، فبعض الناس يذهبون للعصر، جربنا هذا، العصر يذهب إلى الميقات أو الظهر ولا يخرج من الميقات إلا بعد العشاء من شدة السحام على الدورات وعلى المسجد وعلى كذا. فإذا مشى قد ذهبت قواه تعب فأراد أن يرتاح، وهذا الأفضل له أن يرتاح حتى لا يصل مكة إلا وقد ارتاح وأخذ قسطا من الراحة يتقوى بها على الطواف وعلى السعي. فبعض الناس يريد أن يطبق السنة في هذه الحالة، فإذا كان الوقت مناسب، لكن إذا كان الجميع نائمين في الباص وأنا أرفع صوتي لبيك اللهم أنقذ النائمين ما ينبغي، فلذلك ينبغي إذا كان وقت رأى أن الناس معظمهم صاحين ما هم نائمين في قوة وجلد وكذا رفع صوته، وإن رأى أنهم في وقت نوم في ليل وشعر منهم وسمع شخير هذا وسمع كذا فإنه يقتصر على التربية بصوت منخفض. فإذا كان اليوم الثامن كما ذكرنا يلبي بالحج ويقول لبيك حجا ويذهب إلى منى. النوع الثاني الجمع بين العمرة والحج وهو القارن، هذاك متمتع أخذ عمرة ثم أخذ الحج وفصل بينهما بالتمتع، ولا ينسى أن يحلق أن يقصر شعره المتمتع بعد عمرته، وهذه حصلت لي أنا وحصلت لكثير من الناس أن ينسى، فبهذا يتحول تمتعه إلى قران شاء أم أبى. لو أنه خاصة في الحملات كلها غالبا لا تمشي إلا في اليوم السابع، ومع شدة الزحام والتفتيش عند دخول مكة لا يصل مكة إلا الفجر أو بعد الفجر، يا الله يأخذ ليش الطواف والسعي وكذا وينتهي من عمرته ما في وقت يذهب على منى على طول، فينسى أن يقصر هذا المتمتع. أما المفرد والقارن ما يقصر يبقى محرم، أما المتمتع فينسى أن يقصر، لا بد أن يقصر حتى يصبح متمتع، ثم في وقته حتى ما يحتاج إن حصل له فرصة يغتسل وكذا يعني يطبق السنة ويذهب إلى من حصل ما حصل ما يحتاج أن يروح يفسخ حواجه ويلبس من جديد ثياب ثم يرجع يلبس إحرام ما في وقت. فإذا حصل هذا اللي يروح بدري يروح يوم 5 يوم 6 يوم كذا، لكن إذا جاء وقت الثامن ما في وقت أن يفسخ ملابسه ويلبس لباس العادي ثم يلبس لباس الإحرام. الاغتسال إن حصلت الفرصة فالحمد لله، فإن نسي أن يقصر شعره والأولى أن يقصر ولا يحلق هنا بالنسبة للمتمتع، حتى إذا جاء يوم العيد في شعر يستطيع أن يحلقه والحلق أفضل كما سيأتي بيانه. فإذا نسي أن يقصر فإنه كما ذكر أهل العلم من الشيخ العثيمين رحمه الله في المنهج وفي الشرح المتع فإنه يتحول إلى قران، يتحول إلى قران، كما أيضا إذا حصل للمرأة أنها كانت متمتعة وحاضت ونحو ذلك فإنها تتحول إلى قران، ولعله يأتي تفصيل ذلك. فالمهم أن القارن إذا جمع بين الحج والعمرة وجاء إلى الميقات في سيارته من عند الميقات يقول لبيك عمرة وحجا، أو كما ذكرنا لبيك حجا وعمرة أو اللهم ونحو ذلك، أو يحرم بالعمرة من الميقات ثم في أثناء الطريق يدخل الحج عليها قبل ويلبي قبل أن يشرع بالطواف. فإن أخذ يعني لبى بالحج والعمرة مباشرة من الميقات وقال لبيك حجا وعمرة فهذا حسن، وإما لبى بهما الاثنين ثم لبى بالعمرة ثم في الطريق لبى بالحج قبل أن يشرع في الطواف فإنه يصبح قارنا. فإذا وصل مكة طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج، وإن شاء أخر السعي والأفضل أن يقدمه لأن يوم طواف الإفاضة زحام شديد، فالأفضل للقارن والمفرد أن يسعيا مع طواف القدوم إذا وصل، وإن كان في زحام لكنه ليس زحام كزحام طواف الإفاضة، فيرتاح من البداية فيطوف ويسعى من البداية، لأن القارن والمفرد ليس عليهما إلا سعي واحد، وأما المتمتع عليه سعيان وطوافان، وكل هذه السعيان والطوافان أركان من أركان الحج بالنسبة للمتمتع. فالشاهد إن سعى في البداية فإنه يجزئه ولا يسعى بعدين بعد طواف الإفاضة، وإن لم يسعى مع طواف القدوم وأخره يسعى بعد طواف الإفاضة، ولا يحلق ولا يقصر القارن والمفرد، ولا يحل من إحرامه بل يبقى على إحرامه حتى يحل بعد التحلل يوم العيد. وهنا نفتح بالنسبة للتلبية للقارن والمفرد لا يقطعها حتى يرمي جمرة العقبة يوم العيد. بعض الناس يظن أنه إذا وصل مكة خلاص وطاف وسعى انتهت التلبية، لا، التلبية استمر بها إلى يوم العيد، إذا رمى رمية جمرة العقبة تنقطع التلبية، وكذا المتمتع إذا لبى بالحج طبعا تنقطع بالنسبة للمتمتع إذا انتهى من عمرته وحل، ثم إذا لبى بالحج بدأ يلبي التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلى آخره، ولا يقطع التلبية حتى يأتي يوم العيد فيرمي جمرة العقبة. النوع الأخير وهو الحج وحده وهو الإفراد، فما يسمى بالإفراد هو أن يحرم بالحج وحده من الميقات في أشهر الحج قائلا عند دخوله في النسك إذا استوى على الدابة البعيرة والباصة ونحو ذلك قال لبيك حجا أو اللهم لبيك حجا. وعمل المفرد والقارن سواء، ما في فرق أبدا بين القارن والمفرد أبدا في أعمال الحج، إلا أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه. القارن عليه هدي شكرا لله سبحانه وتعالى أن يسر له في حجة أو في سفرة واحدة عمرة وحجا في آن واحد، فلذلك قالوا عليه هدي شكرا لله عز وجل على أن يسر له الاثنين معا في سفرة واحدة الحج والعمرة. والأفضل للمفرد والقارن، هذا الأفضل يقول أهل العلم للمفرد والقارن، إذا طاف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة ولم يكن معهما هدي، وهذا الحاصل يعني في الغالب الآن ما حد يسوق الهدي إلا نادر وأندر من النادر، فالأفضل إن كان القارن والمفرد لم يسوق الهدي معهما أن يقلب حجهما من الإفراد والقران إلى التمتع، فيقصر ويحلق ويجعلها عمرة، يجعلها عمرة كالمتمتع، ويكون بهذا متمتعا كما فعل ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فأمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يقصروا، وسواء من كان مفردا أو قارنا بالنسبة للقارن الذي لم يسوق الهدي، والمفرد أيضا أمره أن يقصر أو يحلق ويجعلها عمره ويصبح متمتع كالمتمتع، لأن التمتع أفضل كما ذكر أهل العلم، أفضل الأنساب الثلاثة هو التمتع. فلذلك الأفضل المفرد والقارن إن حصل له فرصة، وإن لم يحصل له فرصة أو كان لا يستطيع أو نحو ذلك فلا بأس. قال ابن قدامة في المغني رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة، لقول عائشة: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بالعمرة، ومنا من أهل بالحج، ومنا من أهل بالحج بحج وعمرة، منها من أهل بالحج وحده. أما من وصل الميقات في أشهر الحج وهو لا يريد حجا وإنما يريد العمرة فلا يقال له متمتع، وإنما هو معتمر. وكذا من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج كرمضان وشعبان فهو معتمر. هذا ما يتعلق بدرس اليوم في خلاصة سريعة، ولعلنا أن ندخل يوم غد في إذن الله تعالى في محظورات الإحرام وما يتعلق بالصيد، من قتل نعامة فعليه بدنة، ومن قتل حمامة فعليه شاء، ونحو ذلك فيما يماثله من بهيمة الأنعام. نذكر ذلك إن شاء الله بالتفصيل في درسي ما غدا، ما أظن لأني لا أتي من الجامعة إلا متأخرا، فلعله في درس قادم بإذن الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لمرضاته، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن ييسر على الحجاج حجهم، وأن يتقبل منهم وأن يعيدهم إلى بلادهم سالمين غانمين مأجورين، وأن يكفيهم شر العابثين بأمر هذه البلاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.